إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فالسورة الكريمة التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى بالبيان والكشف والإيضاح والتفسير هي سورة التغابن التي تلي سورة المنافقون في ترتيب المصحف. هذه السورة الكريمة والتي سميت بهذا الاسم، وهو الاسم الوحيد لها والاسم التوقيفي، سميت بالتغابن، سورة التغابن، مأخوذ من الغبن ولا يقال الغبن كما هو شائع في الألسنة أو على الألسنة، يقال الغبن. والغبن بالتسكين الغالب يقع في البين، ويقال أيضا الغبن بالتحريك، وهذا يكون في الرأي، تقول غبن الشيء، غبنت فيه غبنا وغبنا، بمعنى نسيه وأغفله وجهله، هذا من حيث المعنى اللغوي في فهمنا لهذه الكلمة. ويقال غبنه في البيع إذا خدعه، غبنه في البيع إذا خدعه. ويقال أيضا الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بأن تخفي عليه شيئا مثلا، فهذا يعتبر غبن، وهو نوع من أنواع المخادع. والتغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا، التغابن يعني أن يقع الغبن من الجهتين من الطرفين، فيقال تغابن القوم. والتغابن أي يغبن القوم بعضهم بعضا. ويوم التغابن هو يوم البعث، وهو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أكثر من ذكر أسماء وأوصاف القيامة، والشيء إذا عظم وجل فتكثر أسماؤه وتتعدد صفاته. ولهذا لما كان يوم القيامة يوم عظيم وأهواله كثيرة وأحواله شديدة على الناس، سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم، يوم القيامة ويوم الجمع ويوم البعث والقارعة والواقعة والغاشية وما إلى ذلك من أسماء. ومن الأسماء أيضا يوم التغابن، يعني يحصل التغابن. والغبن الكبير الذي يقع فيه الكفار، وكل من ترك طاعة الله عز وجل بأن تخلى عن الإيمان، بل حتى أهل الإيمان يحصل لهم شيء من الغضب، لأنهم سيندمون على ما قد يفوته من الإحسان. فهناك غبن أهل الجنة مع أهل النار، لأن كلا من الطرفين قد باع واشترى في هذه الدنيا. ولهذا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله معنى لهذه التسمية وهي الغبن، فذكر أنه لما يكون أهل النار في نار جهنم يتعذب في العذاب المقيم العذاب الأليم، أهل الجنة أيضا هم في النعيم المقيم يتنعمون، وقد كانوا في هذه الدنيا سواء،
ولكن يوم القيامة يفصل بينهم فيقع الغبن. ولهذا القرطبي قال: يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فحصل له النقص وحصلت لك الغلبة. قال: فكذلك أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة كأنهم باعوا واشتروا في هذه الدنيا، وهذه حقيقة، باعوا هذه الدنيا واشتروا الآخرة. وأهل النار باعوا الآخرة واشتروا الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم سمى تلك التجارة بأنها جهاد في سبيل الله، إيمان بالله ورسوله، وما إلى ذلك من أعمال الطاعة. فهذا نوع تجارة مع الله عز وجل. والتجارة إما أن تكون مع الله وإما تكون مع الشيطان. والتجارة مع الله عز وجل بحكم مضمون، لأن كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مع أن الأنفس والأموال هذه لله عز وجل، ومع ذلك الإنسان إذا بذلها فكأنه يشري. فهناك عملية مقايضة، أن تعطي ثم تأخذ، تعطي الأنفس وتعطي الأموال والله عز وجل يعطيك الجنة. لكن الكفار أيضا عندهم تجارة، لكن تجارة مع الشيطان. ولهذا قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ثم حكم على تجارتهم بأنها خاسرة فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فيحصل هذا الغبن يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هنا وقع غبن، وقع غبن ليس فيه مخادعة، ولكن كانت هناك تجارة فهذا ربح وهذا خسر. فأهل الجنة أدركوا أن هذه الدنيا مآلها إلى زوال، وأن حياتهم فيها من أجل أن يطيعوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله عز وجل، وهي مزرعة للآخرة. لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ولكنها دار انتقال لمن عقل، كما قال الشاعر. لكن الكافر غايته وهدفه كله ينصب على هذه الدنيا، فهو يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يعيش هذه الحياة فقط، لأنه لا هم له فيما بعد الموت، لعدم إيمانه بطبيعة الحال بالبعث، وعدم إيمانه بالجنة والنار وبأنه سوف يحاسب. فإذا يقع هذا الغبن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يجمعكم أي يجمع جميع الناس من آدم عليه السلام إلى آخر المخلوق يكون على هذه البصيرة، يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة. قال: فذلك يوم التغابن. يحصل التغابن، يعني يكون هناك الخاسرون ويكون هناك الفائزون. وحتى أهل الجنة قد يقع لبعضهم غبن، لأن بعضهم قد يكون في منزلة عالية والآخر قد يكون في منزلة دونها، فيذكر تقصيره في الطاعات وأنه لو عمل لكان في مثل هذه الدرجات العلى. فلهذا سميت بهذه الصورة صورة التغابن. وجاءت هذه التسمية في المصاحف، في كتب التفسير، في حديث، نعم هو لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اسم هذه الصورة، لكن ورد هذا عن بعض الصحابة كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن مردوية، أن عبد الله بن عباس قال: صورة التغابن صورة مدنية. وكذلك ورد هذا عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يذكر أن هذه الصورة تسمى صورة التغابن. إذن وهذا الاسم هو الاسم الوحيد لهذه الصورة. والتغابن لم يقع في القرآن إلا في هذه الصورة، في لفظة واحدة فقط، يوم التغابن. لم يرد اسم أو لفظ في غير هذه الصورة، إذن فهو اللفظ الوحيد جاء في القرآن وجاء في هذه الصورة التي تسمى صورة التغابن. وجه التسمية: سميت هذه الصورة بذلك لوقوع لفظ التغابن فيها، وهذا الغالب على الصور، نقول أن هذه الصورة سميت بكذا لوجود تلك اللفظة فيها. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهو يعني يوم القيامة الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الكافر ويجمع المؤمن ويجمع البر ويجمع الفاجر ويجمع الرسل والأنبياء وأعداءهم من المكذبين المخالفين، كل الناس يجمعهم الله سبحانه وتعالى، فيحصل الغبن للكفار بتركهم للإيمان، ويحصل أيضا الغبن لبعض أهل الإيمان لتقصيرهم في الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الصورة، صورة التغابن، هي صورة مدنية في قول الجمهور، أقول في قول الجمهور لأن بعض أهل العلم قال أنها مكية، وقد ذكروا عن الإمام الضحاك أحد أئمة التفسير بأنها صورة مكية، وذكر أيضا الفيروز أبادي رحمه الله في كتابه تفسير بصائر ذوي التمييز قال أن هذه الصورة صورة مكية إلا آخرها، يعني آخر الآية أو آخر الآيات التي في هذه الصورة مدنية، والصحيح هو قول الجمهور. لكن من قال مكية لأنه لما نظر في آياتها وجد أن هذه الصورة مضمونها وحديثها عن مسائل الاعتقاد، وهذا خلاف للمعتاد، لأن المعتاد أن الصورة المكية هي التي تعالج موضوعات العقيدة ومسائل الإيمان، والصور المدنية هي التي تعالج مسائل الأحكام والتشريع. لكن هذا لا يكون عاما في كل الصور المكية أو الصور المدنية، فأحيانا تجد الصور المدنية ومع ذلك تعنى بماذا؟ بمسائل الاعتقاد. فصورة البقرة صورة مدنية باتفاق، ومع ذلك نجد فيها من مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان الشيء الكثير. فكذلك هذه صورة التغابن فيها حديث عن مسائل الاعتقاد والإيمان، ومع ذلك فهي صورة مدنية. هذه الصورة من حيث ترتيبها فهي معدودة في 700 في ترتيب نزول الصور، نزلت بعد صورة الجمعة وقبل صورة الصف، وهي في ترتيب المصحف 64، في ترتيب المصحف 64 بين المنافقون وصورة الطلاق، وهي في الجزء يعني الرابع من المصحف. عدد آياتها 18، وأما عدد كلماتها، عدد آياتها 18 وعدد كلماتها 241 أو 241، وحروفها 1070 حرفا. هذا فيما يتعلق بعدد آياتها وكلماتها وحروفها. هذه الصورة الكريمة لها مناسبة لما قبلها، والعلاقة بينها أي بينها وبين صورة المنافقون صورة وطيدة، علاقة وطيدة تتجلى وتظهر في ثلاثة أوجه أو في ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن صورة المنافق، أن صورة المنافقون ذكر الله تعالى فيها أوصاف أهل النفاق كما في الآيات الأولى، كلها ذكر لأوصاف أهل النفاق، وفي هذا تحذير للمؤمنين من أن يتحلوا بمثل هذه الصفات، لأنها صفات خسران وصفات ذم، والله سبحانه وتعالى رتب عليها وعيدا شديدا. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الكفار وصفات المنافقين فهذا لأجل أن يحذرها المؤمن حتى لا يتصف بها. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يكون متحليا بالفضائل وبالأخلاق وبالخير ما لم يعرف الشر أبدا، فلابد أن تعرف هذا وتعرف هذا، تعرف الخير وتعرف ما يقابله من الشر حتى في مسألة الإيمان. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إن فلابد من الكفر بالطاغوت، فلابد أن تعرف الأشياء التي هي كفر وخروج من الدين ومروق منه، لابد أن تعرف هذه الأمور، لأنك إذا جهلتها وقعت فيها، وإذا وقعت بالكفر حبط إيمانك، حبط إيمانك وفسد إيمانك، فإذا لابد من معرفة هذا وهذا. من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. والأصل في هذا حديث حذيفة بن اليمان لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير أما أنا فكنت أسأله عن الشر، ثم علل ذلك بقوله مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فصورة المنافقين ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات المنافقين وحذر المؤمنين من أن يتحلوا بها. وهنا في هذه الصورة ماذا ذكر؟ ذكر صفات الكفار كما قال بعد ذلك ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا. وكذلك إذا ذكر الله عز وجل صفات الكفار فهذا من أجل أن يحذرها الناس. ثم قسم الناس بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى قسمين، وأن الناس إما كافر وإما مؤمن. لكن قلنا في تفسير الآية أو للصورة السابقة بأن الله عز وجل في بعض الصور قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، كفار ومنافقون ومؤمنون. وهنا قال أنه قسمهم إلى قسمين لأنه قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا لا يختلف عن الأول. لماذا؟ لأن إذا قلنا بأن أهل النفاق هم كفار بل هم أشد من الكفار، لكنهم في صف الكفار لأنهم معذبون معهم. والله عز وجل قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، فهم من حيث المصير مع الكفار ويختلفون عليهم في العذاب لأنهم أشد منهم عذابا، لكن هم مع الكفار في العذاب وفي المقت وفي الذم. فلهذا إذا قسمنا الناس فنقسم بهذا الاعتبار بأن منهم كافر وأن منهم مؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه العلاقة التي توجد بين صورة التغابن وصورة المنافقين. صورة المنافقون ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات أهل النفاق لكي يحذرها المؤمن، وذكر في صورة التغابن صفات بعض أهل الكفر لكي يحذرها المؤمن، ففيها تبشير للمؤمن وتهديد أيضا له من جهة أخرى. أيضا الوجه الثاني في سورة المنافقون إن تذكرون نهى الله جل وعلا عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله كما في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا في سورة المنافقون نهى قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذه السورة ماذا قال؟ والمناسبة يعني العلاقة وطيدة لأن هذه الآية التي في المنافقون جاءت في آخر السورة، كذلك في آخر سورة التغابن قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا كالتعليل لما سبق، كالتعليل لما سبق، لأنه لما قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نقول نحن لماذا يا رب؟ قال لأنهم فتنة، لأن الاشتغال بهم وصرف الأوقات إليهم تفتنك وتصدك عن ذكر الله عز وجل. وكم من أناس شغلهم الأموال وشغلهم الأولاد وشغلهم الجاه عن طاعة الله عز وجل فكانوا من الخاسرين، لم يتفرغوا لأنفسهم ولم يتفرغوا لما ينبغي أن يكونوا من أهله فنسوا أنفسهم فنساهم الله عز وجل. فهناك إذن تحذير للمؤمنين في الصورتين، في الصورة الأولى أموالكم وأولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم فيه نهي، والثانية ذكر الله عز وجل تعليل فكأنه جواب. لماذا؟ لأن هذه الأموال والأولاد فتنة، نعم هي زينة الحياة الدنيا لا شك، والإنسان يفرح بالأموال ويفرح بالأولاد لأنهم زينة الحياة الدنيا، والناس جبلوا على محبة هذه الأمور، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن قال الله عز وجل الباقيات الصالحات خير عند ربك، فمن لم تلهي هذه الزينة تنعم بها كانت له سعادة في الدنيا، لكن إذا نسي حظه من الآخرة وفتن وشغل بسبب الأموال والأولاد كانت له شقاوة في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيضا الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون أمر في آخر السورة بطاعته، ومن هذه الطاعة بذل المال في سبيل الله، أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ونجد في القرآن حث عظيم وكثير في الإنفاق في سبيل الله، ويأتي بهذا اللفظ الإنفاق في سبيل الله، لأن سبيل الله تتعدد سبله وليس سبيل واحد، فقد يكون الإنفاق في سبيل الله قد يكون زكاة، وقد يكون صدقة، وقد يكون إنفاق في الجهاد، وقد يكون إنفاق في سبيل العلم. ففيه دليل على أن أوجه الخير ومظام الإنفاق كثيرة وكثيرة جدا، وهذه ينبغي أن تسد جميعا حتى يخدم الدين وحتى تعلى كلمة الله. لكن إن بخل المسلمون بمالهم، ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الشح والبخل، وقع علينا الحيف ووقع علينا الظلم، ولا يمكن أن ننصر دين الله عز وجل ولا أن ننصر شريعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا استخلفنا في هذا المال، الفرق بيننا وبين الكفار أن أموالنا ليست في قلوبنا وإنما هي في أيدينا. نعم نستمتع بها ونتمتع بها، ولكن أيضا ننفقها فيما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المال الذي رزقه الإنسان يحاسب به على أمرين، من أين كسبه وفيما أنفقه. فبعض الناس قد يوفق في كسب المال، يكسب المال من حلال، من طرق الحلال، ولكن هذا لا يكفي، لأنه مطالب بعد ذلك أن ينفق المال أيضا في أوجه الخير، في محب الرحمن سبحانه وتعالى، في مرضات الله عز وجل، فيعرف أين يضع هذا المال. وأحيانا قد يكون الإنفاق في هذا السبيل أولى من أن يكون الإنفاق في السبيل الآخر. فمثلا إذا تعين الجهاد على المسلمين، تكون النفقة من أجل إعداد الجيوش وإعداد العدة تكون أفضل النفقة، ولا تضاهيها نفقة من النفقات، لا تضاهيها، بل حتى زكاة المسلمين ينبغي أن تصرف في هذا السبيل، لأن هذا الذي ينفعه. لكن يوم قصر المسلمون في هذا الجانب لا لهم ما لهم من الضعف والهوان، مع أن الكفار ينفقون أموالهم، لكن ليس من أجل أن يعلو كلمة الله أو أن ينشروا دين الله، من أجل أن يصدوا عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. في سورة المنافقون الله عز وجل أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا مما رزقناكم. في هذه السورة ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أيضا يأتي الأمر ويأتي تكرار الأمر بأن ينفق أهل الإيمان في سبيل الله، لكن هنا يبين ما الفائدة من هذا الإنفاق؟ قال الإنفاق خير لكم، لأن الذي ينفقه الإنسان هذا خير له لا شك في الدنيا، فيه إعلاء لكلمة الله، فيه نصر لشريعة الله عز وجل، فيها تطهير لقلبه ونفسه من الشح والبخل، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، ما من شيء تنفقه في سبيل الله عز وجل قل أو كثر، صغر أو كبر، فإن الله سبحانه وتعالى يربيه عنده حتى يصبح مثل الفلوك، مثل المهر الكبير، يكون مهرا صغيرا ثم يصل في الجمع. فكذلك الصدقة مع ما فيها من فضائل أخرى، وأنها تدفع مصارع السوء وأنها كذا وأنها تطفئ غضب الرب وما إلى ذلك من الفضائل والخيرات والبركات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. ففي هذه الصورة أمر الله عز وجل بالإنفاق وقال وأنفقوا خيرا لأنفسكم أيها المؤمنون. هذا فيما يتعلق بالمناسبة التي بين سورة المنافقون وسورة التغابن. هذه السورة لها أغراض، لها موضوعات. أولا ابتدأ الله عز وجل هذه السورة ببيان بعض صفاته، وهذا نجده في غالب الصور القرآنية، يكون فيه تنويه بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته لأجل أن يعظم ويبجل هذا الرب سبحانه وتعالى، وأن يعبد حق عبادته. لأن الناس لو عرفوا ربهم وعرفوا من يكون هذا الرب سبحانه وتعالى الذي لا رب سواه لهم، وأنه يتصف بمثل هذه الأوصاف العظيمة، وأنه يتسمى بهذه الأسماء الحسنى البالغة في الحسن لكان له أن يعظمه وأن يوقره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك لتوقروه وتعزروه. وكما أيضا جاء في آيات كثيرة ما لكم لا ترجون لله وقار، قال المفسر ما لكم لا ترجون لله تعظيما، وتعظيم الله عز وجل يكون بذكره ويكون بطاعته ويكون بإقامة شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا الجانب لابد أن نحييه في نفوسنا. كيف نحييه؟ من هذه الأسباب التي نحيي فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى أن نقرأ هذا القرآن الذي فيه تنويه بجلال الله عز وجل وقدرته وعلمه والكثير من أسمائه وصفاته، بل القرآن كله بأسماء الله وصفاته، من أجل أن يعرف الرب، من أجل أن يحب هذا الرب سبحانه وتعالى، لأن له سبحانه وتعالى الكمال المطلق، الكمال المطلق في الأسماء والصفات، فلا يمكن أن يماثله أحد من المخلوقين. ولهذا بدأ هذه الصورة بالتسبيح، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر الله عز وجل أيضا في هذه الصورة إنذاره للكفر، للكفار، بأن ذكر له ما حصل للأمم السابقة المكذبة للرسل المنكرة للبعث والنشور، كيف كان مآلها وإلى أي أمر كانت عاقبتها، الهلاك والخزي والعذاب الذي ما بعده عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جاء في هذه الصورة بيان لهذا الأمر، وهذا أيضا فيه عظة لأهل الإيمان ولأهل القرآن، وبأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك الناس وأن يعذب الناس وأن يعاقب الناس. ولا يقول أحد كما يفهم البعض اليوم أو يريد أن يفهم أو يفهم الناس أن ما يحصل للناس من هذه الأمور اللي يسميها البعض الكوارث الطبيعية، يقول هذه يعني هي نتيجة وقوع بعض الأمور وبعض الأشياء في الطبيعة وفي الكون ولا أدري كيف، يعني يحصل يعني في الطبقة الأرضية شيء من الحرارة فينفجر البركان أو تحدث هزة في قشرة الأرض فيقع الزلزال. نعم هذه تكون، يعني العلم قد يصل إليها ويعرف يعني كيف نتجت، لكن من الآمر بهذا؟ ومن الذي يرحم العباد فيكون هذا الزلزال ولا يصابون، أو يكون الزلزال فيصابون ويموتون ويهلكون؟ فالمؤمن لابد أن يرى هذه الأشياء على أنها أمور تقع بإذن الله عز وجل وبعلمه وبقدرته سبحانه وبحكمته، وأنه يعاقب العباد على بعض ما فعلوا، لأن الناس إذا نسوا ربهم وعصوا الله عز وجل فإن الله سبحانه قد ينتقم منهم وقد يرحمهم. فلا يمكن أن نقول يعني أن كل ما يحدث في الكون هذا لا علاقة له بالعقاب والعذاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على الناس، بل سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو يعاقب عباده وهو يرحم عباده وهو يبتلي عباده وهو يمتحن عباده ليرى هل يتعظ الناس وهل يعودون، كما قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يبتليهم الله عز وجل. والآن نرى يعني وهذا صار واضح للعيان، في كل يوم نسمع في كل يوم نقرأ، آخر ما سمعناه ورأيناه ما حدث في اليابان. اليابان هذه أمة متقدمة يعني غاية التقدم، يعني كل شيء عندهم يعني بحساب وبعلم، بنايتهم محكمة وفق معايير معينة لا يمكن لبلد يعني أن يضاهيهم بها، من حيث حتى النظام الأمة عندهم، نظام الشعب ونظام المجتمع نظام متميز، يعني الناس عندهم ثقافة وعندهم ذكاء وبنايتهم يعني كيف هي يعني تقاوم هذه الزلازل وكذا، وظنوا أن الأمر لا يصل إليهم وأنه الزلزال مهما كانت شدته فلن تنال منهم شيئا، لكن أتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، أتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، جاءهم البحر، جاءهم الماء، وهل استطاعوا أن يردوا الماء؟ ما استطاع أن يرد أحد الماء. فالله سبحانه وتعالى قد يعذب بالزلزال ويعذب بالبركان ويعذب بالماء ويعذب بأشياء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. ولهذا لابد أن نتعظ ونقول لا يمكن مهما بلغت الأمم من التقدم في العلوم أن تمنع هذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوقعه في الناس وبين الناس. فنحن والحمد لله وإن كنا يعني لم يصبنا شيء من ذلك، لكن لابد أن نتعظ، لأن هذا الذي قد نالهم قد ينالنا، وما ذلك على الله بعزيز. فالإنسان لابد أن يعتبر. ولهذا جاء مثل هذا التحذير في كثير من صور القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأقوام السابقة، وكانت وكانوا قوما جبارين عتاد مرضى لا يلينون الحق ولا يعترفون ويبالغون في أذى الصالحين من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ألحق بهم العذاب والنكال. ما من أمة إلا والله سبحانه وتعالى قص ما كان من خبرها، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط إلى غير ذلك، وإلى يوم الناس هذا. فهذه السورة أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر ما وقع للأمم الماضية من العذاب والنكال. ثم أيضا بعد ذلك دعا أهل الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. لأن الإنسان لما ينظر إلى هذه الأشياء التي وقعت وأنها جزء من العذاب يناله في الدنيا والذي ينتظره في الآخرة أكبر وأشد، إن لم هو لم يرجع إلى الله ويفيء إلى الله ويتوب إلى الله ويؤمن بالله والرسول، فإنه يقع على مثل هذا. يدعو الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى الإيمان بالله والإيمان بالرسول، ودعوة المؤمنين إلى الإيمان بالله والرسول ليس من تحصيل الحاصل كما يفهم البعض، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا. قد يقول قائل هؤلاء أهل الإيمان فكيف يدعون إلى الإيمان؟ نقول يدعون إلى الإيمان لأن الإنسان أيضا في حاجة إلى أن يزيد في إيمانه، والإنسان في حاجة إلى أن يثبت على إيمانه، فالإنسان مطالب بأن يعمل على زيادة إيمانه، لأن هذا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالثوب، بعض الثوب لبس الإنسان يبلى من كثرة لباسه، إذن فيحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى غسيل. فالإيمان لابد أن يجدد في القلوب، ولا يجدد الإيمان بالأماني، ولا يجدد الإيمان بالتمني، وإنما يجدد بالأسباب التي تزيد فيه. ولهذا قال أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأنت بقدر ما تطيع الله عز وجل بقدر ما يزداد إيمانك وبقدر ما يثبت إيمانك، وهذا كقول الله عز وجل في سورة البارعة اهدنا الصراط المستقيم. فلا يقول قائل كذا أسأل الله الهداية وأنا مهتد، نقول أنت بحاجة أيضا إلى أن تزداد في الهداية، وأنت بحاجة إلى أن تثبت على هذه الهداية، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا كما قال صلى الله عليه وسلم، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث كان يقول ثبت قلبي على دينك. فهذا الذي حفظه الله عز وجل ورعاه وثبته بالقرآن ينزل عليه في كل لحظة، ومع ذلك كان أكثر دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلننتبه إلى هذا. فهذه الصورة فيها دعوة أهل الإيمان إلى تجديد الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن، وهنا سمى القرآن بأنه نور، لأن الإنسان إذا اهتدى بالقرآن وعمل به وفهمه وتدبره فكأن نورا دخل إلى قلبه، واستطاع أن يميز بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، لأن هذه الحياة
إذن هذا الوصف العظيم الذي ذكره الله عز وجل له بأن له الملك وله أيضا الحمد، فكما له الملك التام له الحمد التام. أحق من يحمد وأولى من يحمد هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالذي بيده ملكوت كل شيء والذي بيده كل شيء
الذي له الحكم وإليه الرجوع وإليه المصير وإليه المآب هو الذي أحق بكل حمد، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، يحمد سبحانه وتعالى في السماوات ويحمد في الأرض ويحمد من الجميع، بل ويحمد في جميع الأوقات، كما قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد وعشي وحين تظهرون، وعشي وحين تظهرون، يعني في كل وقت. فالله سبحانه وتعالى أحق بالحمد. ولهذا المؤمن لابد أن يعرف لسانه سبيل إلى الحمد، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما يصيبه، ما يصيبه من خير وما يصيبه من شر، وما تلحقه من سراء وما يلحقه من ضراء. لأن أحيانا المصيبة قد يحمد الإنسان ربه عليها ويكون له فيها خير عظيم، لأن المصيبة كما قال عمر الخطاب تصيب الإنسان، لكن لما تتأمل في المصيبة تعرف بأن الله سبحانه وتعالى سوف يأجرك عليه، سوف يأجرك عليه. ولما تعرف بأن الله سبحانه وتعالى يأجرك على المصيبة إذا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. الأمر الثاني أن هذه المصيبة قد يخلف الله عز وجل لك خيرا منها. إنسان أحيانا يضيع شيء من المال، بعض رب سبحانه وتعالى يفتح عليه باب آخر يأتي بأموال كثيرة. إنسان يموت لولد، رب قدر يسقط بأولاد. ثم أيضا شيء آخر يحمد الإنسان ربه عليه في المصائب، أنه أصابه بمصيبة لم تنل منه شيئا، فبمعنى أنه لو أصابه بأعظم تلك المصيبة كيف يكون الحال. ولهذا الإنسان إذا ابتلي بشيء ينظر إلى من ابتلي بمثل ما ابتلي به وأكثر. أنت أحيانا قد تخسر صدقة أموال خسرت 50 وحد خسر 1000، أنت مات لك مثلا ولد في حادثة من الحوادث، واحد زميل لك ولا إنسان تصيبه مات له كل العائلة بالأب والأولاد وكل شيء. فأنت لما تقارن تحمد الله عز وجل، الحمد لله اللي يعني تريد بمثل هذا ولم تر بمثل هذا. إذن الله سبحانه وتعالى يحمد في جميع الأوقات، بل في الحالة التي تكون فيها وأنت الآن سليم معافى، أكبر نعمة عند الإنسان موجودة ينبغي أن لا يفطر لسانه عليها أو يفطر لسانه عن حمد ربي عليها، هو هذه نعمة الصحة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في بدنه أو في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا لو تشوف فيها أنت ما فيها يعني من الخيرات والكمال، لما تصبح وانت يعني تتمتع بثلاث أمور: عندك قوت يومك، ما تجوعش وما يجوعش أولادك، تأكل وتشبع والحمد لله، ولا تتألم من الجوع، وتصيب روحك آمن في سربك وأنت في بيتك أو تمشي في طريق، ما كان ذعر، ما كان خوف، ما كان قنابل، ما كان قطع طرق، ثم تصبح معافى في جسدك. إنسان هذه الأمور نحن كل يوم نصبح عليها، كل يوم نصبح عليها، لكن كل يوم قد نغفل عنها وينسى الإنسان أن يحمد ربه عز وجل. ممكن يجيب بشيخ يقول: والله اليوم راه مانيش مليح، واليوم هذا راه كذا والى غير ذلك، وتراه يعني يشكو، وكان غدوه من ذاك يبتلى بهذه الامور الثلاث او باحدى هذه الامور الثلاث، غدوه يصبح مريض يقول: شوف البارح كيفاش كنت، لكن اليوم ما يفكر بانه راه يعني راه في حاله، لو فكر فيما كان في الامس لكان يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فاذا الله سبحانه وتعالى له الحمد في كل الاوقات، وله الحمد على كل شيء في كل ما يصاب به الإنسان، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو أي سبحانه وتعالى على كل شيء من الأشياء صغر أو كبر، قل أو كثر، خفي أو ظهر، إلا والله سبحانه وتعالى عليه قدير، لا يعزه شيء. وقدير اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ذو القدرة التامة لا يعجزه شيء، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، فهو إن سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. كنت أود أن أستمر في شرح الآيات الباقية، لكن أتركها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقد أجيب على سؤال طرحه الأخ وقال بأنه عاجل، هي قال فيما يخص قراءة القرآن على الميت. هذه مسألة معروفة أن القرآن لا يقرأ على الميت، لا يقرأ على الميت، وإن سماها الناس بأسماء لا يقرأ على الميت، لأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليحيى به الناس، ليحيى به الناس ليعيشوا بالقرآن من أجل حياة قلوبهم، أما إذا ماتوا لا ينفعهم بعد ذلك أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ. والله عز وجل قال في القرآن لتنذر من كان حيا، وهي حق القول على الكافرين، أي لتنذر بهذا القرآن من كان حيا، أما إذا مات الإنسان فهذا لا ينفعه بعد ذلك أن يقرأ عليه الناس أو أن يهب ثواب قراءته لذلك الإنسان أبدا. نعم استدل بعضهم بحديث اقرأوا على من كفن يسير، هذا حديث لا يصح، وبعضهم حتى قال وإن كان يعني فيه وجه من الصحة فلا يخلو أن يكون هذا عند السكرات، يعني عند سكرات الموت يقرأوا على موتكم يسير، يعني لما يكونوا في الاحتضان، أما إذا ماتوا فينتهي الأمر فلا ينفعهم ذلك. ثم إن السنة مضت على أن هذا لم يكن لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات وما قرأ الصحابة عليه، والصحابة ماتوا وما أثر عنهم أنهم كانوا يقرأون، أنهم كانوا يقرأون. نعم قال بعض العلماء في الإمام أحمد أن الإنسان قد يقرأ القرآن ثم يريد أن يهدي ثوابه لميت مثلا كوالده، بعضهم قال بوصول ثواب القراء إلى الميت، وبعضهم منع، لكن أن يقال في السنة أن يقرأ مثلا في الجنائز وفي المقابر على الميت يقرأ القرآن لينفعه فلا، هو الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فالأولى أن يدعى له، لكن إذا وجد هذا النوع من ما يسموه بالقراءة على الميت فقد يخالفون بذلك السنة، وأيضا يتسببون في ضر الميت، لأن المطلوب هو نفع الميت، وكيف يكون نفع الميت؟ يكون بأن يدعى له لما ينتهي الناس من الدفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولهذا نقول حتى أولئك الذين يتصدون للوعظ في المقابر بعد الدفن ثم يطيل الحديث في تذكير الناس، هذا يكون مخالف للسنة ومجانب للحق والصواب، لأن الواجب أنه يتوجه للحاضرين ويقول لهم استغفروا لأخيكم الآن يسأل، لأنه بمجرد ما ينتهي الدفن يأتيه الملكة، فأنت تسأل تقول اللهم ثبته اللهم ثبته، فالإنسان لابد يتوجه للناس، قال اسألوا لأخيكم الثبات، اسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم، ادعوا له بالثبات، فهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه مثل هذا الهدي، وإذا نكون مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. فيها من أفكار وتوجهات هي عبارة عن ظلمات، والنور الذي يبدد هذه الظلمات هو هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وعبده رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله بين الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى كان أيضا نور، الله نور السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا نور، والقرآن الذي أنزله هو نور، وسيأتي بيان هذا. ثم أبانت أن هذه الصورة أيضا أن كل ما يحدث في هذه الأرض بل وعلى ظهر الكون وفي أعلى الكون هو بإرادة الله تعالى ومشيئته، كل شيء بقدر الله عز وجل ومشيئته، كما حذرت في آخرها عن عداوة بعض الأزواج والأولاد، حذر الله سبحانه وتعالى أن بعض الأزواج وبعض الأولاد يكونون عقبة في طريق الإنسان المؤمن، يصدونه يفتنونه يجلبون له ما يحول بينه وبين ربه، فحذر الله عز وجل، بمعنى أنه ليس كل ما يحب الإنسان وليس كل ما يوالي الإنسان وليس كل من تعتقد فيه الخير بأنه من أهلك، فقد يكون من أهلك من هو أشرس أعدائك. وقد حصل هذا. نوح عليه السلام كان أعدى أعدائه ابنه. إبراهيم عليه السلام كان من أعدائه أبوه. لوط عليه السلام كان من أعدائه زوجته. نوح كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب الذي رباه وأحسن إليه وعمل ذلك كان من أعدائه لأنه لم يؤمن برسالته. فكذلك قد يبتلى أحدنا بهذا. قد يبتلى الإنسان. ولهذا قد الإنسان يكون حي ويخرج الله عز وجل منه الميت. قال بعض العلماء هو المؤمن يخرج من الكافر أو الكافر يخرج من المؤمن. حتى بعض الصحابة كان كذلك. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يهديه وأن يهدي أولاده. فهذا أيضا حذر الله عز وجل منه في هذه الصورة العظيمة، كما حذرت أيضا من خصلة دميمة، كما أمر الله عز وجل بالإنفاق الذي يدل على الإيمان بالله عز وجل، ويدل على السماحة، ويدل على حب الخير للناس، ويدل على الإضاءة، فكذلك حب الأموال وجمع الأموال أحيانا قد تؤدي بالإنسان إلى الاتصاف بتلك الصفة الذميمة، وهي صفة الشح وصفة البخل، فيبخل عن نفسه بأن منعها الثواب والأجر، ويبخل أيضا عن عباد الله عز وجل الذين هم في حاجة إلى بعض ماله يعطيهم فهو يبخل عليه ولا ينفق، وإذا دعي في سبيل الله عز وجل ينفق تراه من المتخلفين، وتراه يعز عليه المال ويظن بأن المال ماله وليس مال الله عز وجل. فجاءت هذه الصورة لتحذر هؤلاء الصنف من البخل والشح، وبينت أيضا أن الله عز وجل يضاعف لأهل الإحسان وللمؤمنين المنفقين يضعف لهم الثواب إذا أنفقوا في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الصورة عموما. وأما تفسير الآيات الأولى منها وهي قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الصورة افتتحت بلفظة يسبح، وهي هذه الصورة كما سبق وأن بينا تعد من المسبحات، لأن المسبحات سبع صور: صورة الإسراء، وصورة الحديد، وصورة الحشر، وصورة الصف، وصورة الجمعة، وصورة التغابن، وصورة الأعلى. فهذه تبدأ بالتسبيح، صورة الإسراء سبحان، وصورة الأعلى سبح بالأمر، وباقي الصور الخمسة المسبحات التي جاءت في تقريب في سياق واحد هذه تبدأ إما ب سبح أو بيسبح أي بلفظ المضارع. سبق بيان معنى يسبح لله ما في السماوات، قلنا يسبح سبحا وسبح سبحا، وهو مأخوذ من السبح، والسبح هو البعد، ومعنى التسبيح أي إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى عن النقص، وهو بمعنى التنزيه، يعني أن تنزه صفات الله سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص وعن كل سوء وعن مثلة المخلوقين. هذا هو التنزيه، هذا هو التنزيه، والتنزيه المحمود هو تنزيه للسنة، التنزيه المحمود هو تنزيه للسنة. أما تنزيه المعتزلة فهذا لا يسمى تنزيها، لأن هؤلاء يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلون. إذا قلت لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم قالوا ليس لله تعالى يد، فهم يكذبون الله عز وجل بخبره ويسمون هذا تنزيها. قالوا لأنه لو قلنا أن له يد بمعنى أن شبهناه بالمخلوقين، والله عز وجل يرد عليه في آية من جنس ما ادعوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني في كل صفة ليس لله عز وجل ند ولا مثيل ولا شبيه، ومع ذلك ينبغي أن تثبت له الصفة وهو السميع البصير. فإذا قال المعتزلة أو قال الأشعرية بأن هذا يعتبر تنزيها فهذا في الحقيقة تنزيه مذموم، لأن التنزيه المحمود هو أن تنزنها الله سبحانه وتعالى عن صفات العيب والنقص، ولكن من غير أن تسلب عنه هذه الصفات، بل تثبتها كما أثبتها هو سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والتسبيح أيضا يأتي بمعنى التعبد والصلاة لله عز وجل، ومن آلاء الليل فسبحه وإدبار السجود فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد سبق أن بينا هذا المعنى. وقد يكون فعل التسبيح يتعدى بنفسه وأحيانا يتعدى بحرف. فمثلا لو قلت سبح، إذا قلت سبح بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، كأن يقول مثلا سبحان الله أو يقول سبحان الله وبحمده، فهذا يعتبر تسبيح. أما إذا قلنا سبح لله فهنا تعدى بالله، فيكون فيه معنى الإخلاص والقصد، بمعنى أنه سبح لأجل الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والتسبيح من جميع المخلوقات وليس فقط من العاقل، يعني من الإنسان أو من الجن، كل المخلوقات تسبح لله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر. الكافر يسبح الله عز وجل بلسان الحال لكن ليس بلسان المقال، لأنه لا يؤمن بالله. لكن الحيوان والجماد يسبح لله عز وجل. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تبقون تسبحه، كل شيء لا يسبح بحمد الله. وهذا التسبيح تسبيح حقيقي، نحن لا نفقهه لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، ولا يمكن أن يقال هو دلالة الكائنات على وجود الله عز وجل فهذا هو التسبيح. لا، الصحابة رضي الله عنهم قالوا مرة أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، هذه معجزة حدثت له، أكرمهم الله عز وجل بهذه المعجزة، سمعوا الطعام وهم يكون عن فرح والطعام يسبح، يسبح بحمد الله وقد لا يحصل لغيره. فهذا دل على أن تسبيح الحقيقي أن كل ما خلق الله عز وجل وهو يسبح لله عز وجل. هنا بهذه الصورة قال الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا استعمل المضارع، فعل المضارع للدلالة على التجدد والحدوث، بمعنى أن هذا التسبيح لم يكن فقط فيما مضى، بل هذا التسبيح مستمر ودائم يتجدد، كلما تتجدد الأحوال وتتجدد الأوقات، كل ما في هذا الكون إلا وهو يسبح لله عز وجل. فقال تعالى يسبح لله، لأن هذه تسبح لله ولا تسبح لغيره. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، المراد بالسماوات هي السماوات السبع، والمراد بالسماء جهة العلو، وما في السماوات يعني كل ما فيها من أملاك من أفلاك من جن من مخلوقات لا نعلمها، هذه كلها تسبح لله عز وجل. والأرض المراد بالأرض العرضين السبع، وما فيها وما عليها، وأيضا ما بينهما ما بين السماء والأرض، لأن الذي تحت السماء هو في الحقيقة فهو الأرض، يرجع إلى الأرض. فكل ما في السماوات وما في الأرض أو تحت الأرض أو ما بين السماء والأرض إلا وهو يسبح لله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل، وهذا قد سبق بيانه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. انظروا هنا، قال الله عز وجل له الملك، قدم الخبر، قدم الخبر. والأصل في الجمل الابتداء بالمبتدا ثم يأتي الخبر، فلو ذكر المبتدا ثم الخبر لكان أن يقول الملك له والحمد له، فيكون الملك مبتدا وله أي لله هذا خبر، لكن هنا قال له الملك يعني بدأ بالخبر، والجار والمجرور له هذا خبر، يعني خبر يسميه العلماء مقدم للدلالة على اختصاصه بالله عز وجل دون غيره. ولهذا قال العلماء تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص والحصر. يعني إذا الخبر الأصل فيه أن يتأخر، لكن إذا قدم هذا ماذا يدل؟ يدل على شيء، وهو أنه يدل على الاختصاص وعلى الحصر. كأن الله عز وجل يقول لنا في هذه الآية أي جميع الملك، حتى ملك الإنسان في الحقيقة هو لله عز وجل، أي كل ما هو ملك وكل ما هو من الملكوت إلا وهو لله عز وجل، لا يخرج شيء عن هذا الملك لغير الله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات وله ملك الأرض وله ملك ما بينهما، لأن له سبحانه وتعالى الأمر وله سبحانه وتعالى الخلق، وله سبحانه وتعالى تدبير كل شيء، فالكائنات كلها بيده، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، بل مالك الدنيا والآخرة، كما قال في آيات كثيرة كقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وكما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى ذكر له هذه الصفة العظيمة، ومن أسمائه أيضا الملك، ومن أسمائه أيضا المالك، وهو صاحب الملك، وهو صاحب الملك. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى أحق أن يعبد، لأنه مالك لكل شيء، حتى هذه النفوس التي بين أيدينا هي ملك لله عز وجل. ولهذا كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني نفوس الخلق هي بيد الله عز وجل، هي ملك لله. ولهذا لما الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبذل هذه الأنفس، نعلم بأن هذه الأنفس هي لله عز وجل، هو الذي وهبنا إياها. وإذا أمر الله عز وجل بأن نبذل هذه الأموال، فهذه الأموال هي أموال الله سبحانه وتعالى في الحق، لأن الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: له الملك، بعد أن قال: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. نقول: لماذا؟ له سبحانه وتعالى الملك، ملك ما في السماوات والأرض كله لله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن حبرا، تعرف الحبر يعني هو العالم من علماء اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على إصبع ويجعل الأراضين على إصبع. هذا حبر يحكي بما قرأه وعرفه من دين الحق في كتابه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا يدل على ماذا؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الحبر بأنه حق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولك أن تنظر وأن تتأمل في هذا الحديث. إذا كانت هذه السماوات الله سبحانه وتعالى يحملها على إصبع، والأراضين وما فيها يحملها على إصبع، وسائر الخلائق في أصبع واحد، على أصبع واحد، ألا يستحق هذا أن يجلى وأن يعظم وأن يحب وأن يعبد حق عبادته؟ ألا يدل هذا على أنه مالك كل شيء، وأن كل ما هو موجود فهو ملك لله عز وجل؟ إذن حتى الإنسان إذا كان يقول: أنا أملك، أو أنا ملك، أو أنا ملك الملوك، ما هو ملكك بالنسبة لهذا الملك؟ وهذا الملك لا يمكن أن يبقى لك حتى وإن ادعيت أنك صاحبه، لأنه قد تملكه لوقت وتملكه لفترة ثم يذهب عنك، وقد تملك شيء ولكن لا تستطيع أن تسيطر عليه. كان إنسان مثلا يملك أرض كلها يملكها، لكن قد يقع في ملكه ما لا يريده، يجي سراق يسرق له من الشجرة نتاعه وهو لا يحب هذا، لكن لا يستطيع أن يمنعه لأنه لا يستطيع أن يراقب كل شيء. لكن ملك الله سبحانه وتعالى يتصرف به، وهو الذي يدبر شؤونه، ولا يمكن للإنسان أن ولا لأي مخلوق أن يأخذ شيئا من هذا الملك، لأن الكل هو ملك لله تبارك وتعالى. لهذا فهو لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى، كما قال في القرآن: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولو كان هناك إله آخر له من الملك ما لله عز وجل أو يقاربه لاتخذ الناس إلها غير الله سبحانه وتعالى، لكن لا أحد عنده هذا الملك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لا يمكن لأحد. لكن نحن أحيانا لما نقرأ عن بعض من ينسب للأسف الشديد إلى أهل الإسلام وإلى دين أهل الإسلام، يأتي الروافض الآن نسمع عنهم الذين للأسف ينشرون سمومهم في المسلمين، ولا زالوا يقرون بهذه العقائد المنحرفة الفاسدة، ويتكلمون عن أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة، وأنهم هم الذين يحون للناس ما يشاءون، ويطلعون على بعض أمور الغيب أو يطلعون على الغيب كله، وربما وصلوا إلى درجة كما يقولون لا يصلها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كما كان الخميني يدعي هذا في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول أن لأئمتهم مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومع ذلك يدعون أن لهؤلاء تصريفا في الملك، يتصرفون في الملك، يعني إذا كان الشمس والقمر وكان الليل لأئمة هؤلاء هم الذين يتصرفون به حتى ولو كانوا أمواتا. ثم تابعهم في ذلك بعض الصوفية، بعض الصوفية للأسف يوجد من بعضهم يقول أن الشيخ يعني له سلطة وله قدرة على أن يسير الأمور وأن يسير هذا يعني هذا الكون، ويأمر وينهى ويحدث بشيء إذا قال نعم أو قال لا يحدث فيه كذا وغير كذا. هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا أو تجول أذهانهم في مثل هذا المعتقد المنهار، كيف يعظمون الله عز وجل؟ وكيف يمكن لهم أن يقرأوا القرآن؟ وكيف يمكن لهم أن يفهموا هذا الكلام العظيم الذي يقول الله عز وجل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد؟ أنت لما تعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، وأن كل ملك هو بيده سبحانه وتعالى من أموال من زينة من مناصب من أرزاق، هو كله لله عز وجل، إذن يقوى إيمانك بالله عز وجل أن الذي يعطيك هو الله عز وجل وليس البشر وليس الناس، والذي يمنعك هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لبشر أن يمنع عنك الرزق أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله إليك. الملك لله عز وجل، هذا الملك ليس فقط في الدنيا، هو ملك حتى في الآخرة. فالآخرة الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال بعض العلماء لما يقول لمن الملك اليوم يعني ينتظر الإجابة، من هذا الذي يجيب؟ فيجيب الله عز وجل لله الواحد القهار. هذا رد على من؟ على أناس كانوا يدعون بأنهم يملكون وأنهم ملوك حقيقة، وأنهم يعطون ويمنعون، وأنهم يعزون ويذلون، وهذا وقع لبعض الناس. يقول لك والله لولا أنا أنت ما طلع لك شمس، ولا أنا ما حصل لك شيء من هذا، فيظن بأنه ملك وبأنه يعطي وبأنه يمنع وبأنه يذل وأنه يعز وأنه يرفع وأنه يضع. ولكن هؤلاء في الحقيقة ليسوا بملوك، وإن سموا بملوك لأنهم سوف يخرجون عن هذا الملك طوعا أو كرها، وسوف يغادرون هذا الملك، ثم يأتون يوم القيامة وليس عندهم شيء كما قال الله عز وجل، يعني يأتون فرادى كما خلقناكم. حتى يقال في قصة أن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، هذا الخليفة العظيم الخليفة الأموي الذي دانت له الأرض مشرقا ومغربا، كان له من القصور وكان له من الضيعات والحدائق والخدم والحشم والجيوش ما لا يعده عاد. كان ذات مرة يطل على بعض شرفات قصره، وإذ بعينه تقع على رجل غسال يغسل الموتى في مقبرة، والرجل ليس عنده شيء، غسال ربما يعطيه الناس بعض الدراهم المعدودات حتى يتقوت بها. قال والله ليتني كنت غسالا آكل من أكسب يدي ولم آل إلى هذا الأمر الذي هو أنا عليه، لأنه يعرف أنه إذا غادر هذا الملك سوف يحاسب الله عز وجل على الصغير والكبير. لما ذكروا هذا الأمر لأبي حازم الأعرج قال كلمة، قال والله الحمد لله الذي جعلنا لا نتذكر إذا حضر الموت ما هو به. قال الحمد لله يعني الذي جعلنا إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما هم فيه وهم يتمنون ما نحن فيه، لأنه يعلم أن مصيره إلى الأثاث، وأنه يأتي يوم القيامة لا شيء عنده إلا الحسنات والسيئات، لا ملك ولا حشم ولا ما يدفع به العذاب والعقاب. فأنت لما تقرأ هذه الآيات العظيمة، تقرأ قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الذي تقرأ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأ قوله عز وجل بعد ذلك وله الحمد، هنا بعدما قال له الملك قال وله الحمد، وهذا أيضا خبر مقدم جار ومجرور للدلالة على ماذا؟ على الاختصاص والحصر، أي أن جميع المحامي هي لله سبحانه وتعالى. والحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو وصف المحمود جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. هذا الملك وهذا الحمد ليس فقط في الدنيا، ولكنه حمد في الأولى وحمد في الآخرة، كما قال الله عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.